بسم الله الرحمن الرحيم.
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعص من مكتبها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تخبر في صورة شيطان ويخبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حرب بن أبي العالية حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعص مليئة ولم يكن تخبر به صورة شيطان. قال وحدثني سلمة بن شريف حدثنا الحسن بن معين حدثنا معقل عن أبو الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته امرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. باب نكاح المتعة وبيان أنه مبيح المنسخ المبيح المنسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير بن همدان حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول قلنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله فقال لما قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. قال وحدثنا أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل نغزو. قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال أخرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. قال حدثني أمية بن مسطام العشي وحدثنا يزيد يعني بن الزريع حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا بالمتعة. وحدثنا الحسن الثواني وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن الزريق قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكر المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جري أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر وهشام عن ابن حريث. قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتي فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر ولم نعد لهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام القاسم في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الدهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل برأة من بني عامر كأنها بكرة عقار فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر عن ابن مهطلي حدثنا عمارة بن عزبة عن الرضي بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها 15-30 بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي علي فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فتوح فبردي خلق أما برد ابن عمي فبرد جديد قط حتى إذا كنا بأسفل مكة وهو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل بكرة العنطنة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبدلانها فنشر كل واحد منا برده وجعل التمر إلى الرجلين ويراها صاحب التمر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق بردي جديد قط فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. فيقول باب ندب يعني الندب والمستحب والمسنون يعني ألفاظ متقاربة إنما الندب يعني قد يكون إيه من باب الترغيب. فماذا فنبدأ نقول باب ندب معنى باب استحباب وباب سنية من رأى امرأة ماشي في الشارع نعم أو طالع في نافذة ورأى امرأة فعجبت فوقعت في نفسه أنه لو تزوجها أو يتصل بها إلى أن يأتي امرأته الحقيقية أو جاريته إذا كان عنده سرية فيواقعها. فيجيب الرجل إذا اتصل جامع زوجته خلاص كان معاه يعني يحد الجماع فإذا جامع مرة أو مرتين يزول عنه هذا. فلأجل ذلك هذا يعني وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أتى بحديث أن رسول الله لما رأى امرأة بهذه الطريقة نعم ظهر ودخل على زوجته زينب واتصل بها وجامعها فخرج وقال لنا ذلك. فلا يحتاج الإنسان ينظر إلى النساء ويبتعد عن ذلك. وأخبر الرسول أن المرأة لما تقبل بالشيطان وتدبر على الشيطان فلذلك هذا يعني هذا علاج نبوي. فهذا معناه باب ندب من رأى امرأة أجنبية فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته كان عنده سرية لأن الله قال والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. أي واحد يحط فرج في غير هذا الموضعين هو ملام. فيواقع يعني فيجامعها. إيش الموقع معنى الجماع. ودائما الأحكام الشرعية يأتي بألفاظ يعني مهذبة ولذلك القرآن دائما ما يذكر نعم يذكر أشياء ما يقول يعني يجامعها دائما قال فلا رفث ولا فسوق ولا تباشروهن وأنتم معناه لا تجامعهن. إيش الدليل على ذلك هذه الحديثين اللي ذكرها. حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ومعلوم الرسول معصوم ما يحتاج رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تعمس ولا قبله في حديث وهذا نعم يعني فأتى امرأته زينب وهي تعمس منيئة لا فقضى حاجته. قضى حاجته معناه جامعها. إيش معنى قضى حاجته؟ الرجل إذا يريد أن يسمي المرأة يجامعها. قضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. فيقول في هذه أن رسول الله رأى امرأة يعني رأى امرأة أجنبية نعم فأتى امرأته زينب وهي زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تعمس معناه تصلح جلدا يعني الجلد إذا كان يحطه في الدباغ هذا معنى المعص. لها فقضى حاجتها يعني فاتصل بها. وقد فسره يعني قال أهل اللغة المعس بالعين المهملة الدلك، يعني تدلك معلومة واحد قد سعي مثلا جلد تسوي بعدين نعل أو تسوي قربة أو هذا تحطه في إيه؟ في الدباغ، ثم بعد ذلك بعد ما هذا كمان يتغير شيء تزيد منه شيء حتى يزيد. فهذا قال المعس بالعين المهملة الدلك، يعني تدلكه معناه إيه؟ كده تسعي فيه، هذا معنى الدلك. والمنيئة بفتح المهملة وكسرها وهي على وزن صغيرة وكبيرة. وذبيحة قال أهل اللغة هي الجلد، أول ما يوضع في الدباغ، وخاي يسمى ما دام في الدباغ لابد يحط في الدباغ يقعد مدة أيام، ومعروف أهل الذي يستعملوا هذه الأشياء ثم بعض يعني تترك هذا العمل اللي حقه ولو كانت في عمله. وجاء في أحاديث غير هذه أن الإنسان لو كانت المرأة على التنور يعني كانت تخبز العيش، وجاء زوجها يبغاها للاتصال الجنسي الجماع تبرق هذا، خلي العيش يخرم، لأن العيش عيش من عيشه هو يخرم وتلبي، ولكن النساء لا يفعلن ذلك. مرات تشاغب الزوج في هذا الموضوع يعني أبدا. وجاء في إذا يعني مات الرجل على زوجه غضبان يعني باتت عليه الملائكة يعني كذلك يعني غضبان عليه، ولذلك يجب على النساء يفعلن ذلك تعمل سمنيته. ولم يذكر ولم يذكر تدبر في صورة شيطان، فليأتي أنا فإن ذلك يرد. فإن الإنسان إذا جامع زوجته خلاص، لأنه الجماع شيء واحد، إنما الشيطان قد يزين له المرأة الأجنبية، المرأة الأجنبية أو يزين له الزنا، يقول له هذه أجمل وهذه أحسن وهذه، وإلا هو واحد. المحل الذي يتصل به في المرأة الأجنبية وفي الماء زوجته واحد، وهو فرجها، لا فرق بين هذا وهذا أبدا. ولكن الشيطان قد يجي له بأشياء ويدبر له ويقول له لا هذه أجمل وهذه أحسن وهذا، فيقع في المنكر ويقع في هذا ويقع في المعصية الكبيرة التي يعني الله نهى عنها. ومن أعظم الذنوب هو الزنا، ويقبل ذلك لأنه يخرب الأنساب. فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. والحديث الثاني قال حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حرب بن أبي العالية، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر مثله، رأى امرأة فذكر مثله فدخل على زوجته وجامعها، فقال وقال لهم إن الشيطان يعني إن المرأة تقبل على صورة الشيطان وتدبره، ومعلوم الشيطان عدو لنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، وهي تعمل سمنية. ولم يذكر تدبر في صورة شيطان، وقلنا معنى الجلد إيه يعني تعالجه يساوي في الدباغ عشان هذا معناه تقريبا. وأن النبي رأى امرأة فأتى امرأته زينة وهي تعمل سمنيتها لا فقضى حاجت، ثم خرج فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان. وجاء في أحاديث كثيرة إن أكبر فتنة يعني هذا هي المرأة. فوقع في قلبي فليعمد إلى امرأتي فيواقع فإن ذلك يرد ما به. هذا هو يعني الطب النبوي، أي إنسان اشتاق إلى الجماع وله زوجة أو له سرية يذهب ويتصل بها، فإنه إذا فعل ذلك زال عنه. ولكن الشيطان قد يزين له المرأة الأجنبية هذه ويقول له أحسن ويروح يتصل بها، فيقع في إيه؟ في المحرم الذي هو الزنا، والزنا معروف من أكبر الكبائر التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفي ذلك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. ثم ذكر باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. ما معنى نكاح المتعة؟ الرجل يتزوج المرأة لمدة أيام أو لمدة شهر أو لمدة سنة، هذا معنى نكاح المتعة، وهذا المراد به. وهناك متعة جائزة وهي متعة الحج، وسأديك تقدمت لنا في الحج، ففي متعة جائزة إلى من أول ما حرمت أصلا، وهناك متعة نعم أبيحت مرة الأولى والمرة الثانية ثم حرمت في الأخير، وهي متعة النكاح النساء. يعني يتزوج المرأة مثلا يبغى يجلس في بلدة شهر يتزوجها، فإذا انتهى الشهر صارت يفارقها بدون طلاق وبدون ويعطيها في الأول مهر، وإذا طلقها ما يطالبها بالمهر. هذا هو معنى نكاح المتعة. فهذا كان أبيح في في خيبر، ثم أبيح كذلك نعم في مكة في فتح مكة عام 8، خيبر كانت عام 7 من الهجرة، ومكة فتح في عام مكة، وكذلك ما خرج الرسول من مكة إلا وقد حرم نكاح المتعة، ومن ذلك التحريم إلى يوم القيامة. وجميع المسلمين يقولون بذلك إلا الرافضة والشيعة، فإنهم يبيحون ذلك ويجيزون ذلك ويستدلوا بآيات فما استمتعتم به، وهم غلطانون في ذلك أشد الغلط. وكذلك يعني يرد الأحاديث، لأن من إلا أعلن نكاح المتعة يعني تحريمه وهو عمر بن الخطاب، وهم مع عمر بن الخطاب يعني عداوة، لأنه دخلهم في الإسلام. الذي دخلهم في الإسلام من هم؟ عمر بن الخطاب هو اللي إيه؟ نعم حرم فارس ودخلهم في الإسلام، فلذلك يقول إيه إن عمر، ويستدل بالآية، وهذه الآية ما فيها دليل، فما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن. ولذلك هم يفعلوا ذلك، جميع الشيعة في جميع البلدان الموجودة الإسلامية يفعلوا ذلك. رجل يجي إلى بلد ما يتزوج مرأة 5 أيام 6 أيام 8 أيام 10 أيام، ارجع شوية على أخي الشيخ عبد الرحمن، عبد الرحمن شوية قليل إن شاء الله طلب يعني إيه 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 ها. فلذلك هذا فهو حرام، وجميع المسلمين حرموا ذلك أبدا. وهناك المتعة التي هي متعة الحج، أما متعة الحج فجائزة. متعة الحج إيش معناها؟ يعني نحن بينا برضو متعة الحج أن الإنسان يحرم بالعمرة في أشهر الحج، نعم، ثم بعد أو يحرم بالحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يذهب إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحل من إحرامه، ثم يمكث في مكة حتى يأتي الحج ويحج وعليه هدي، هذا متعة الحج. وكان بعض الصحابة يكره ذلك، يعني كأبي بكر الصديق وعمر الخطاب، يعني ما يقولوا ما يجوز، يقولوا لا إنه إيه الإفراد أفضل. هذا الذي حصل بين إيه الصحابة، يعني مثلا الصحابة اختلفوا، بعضهم يرى أن التمتع أفضل، والبعض يرى أن القران أفضل، والبعض يرى أن يعني التمتع أفضل. وهذا إذا سار كده، فإذا نرجع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم طيب. فإذا رددناه إلى الله وإلى الرسول وكان إنسان طالب علم يقدر يذهب يظهر له الحقيقة، أبدا، لأن الرسول أمر أصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها عمره، وهذا هو التمتع. فالذي ما ساق، وإذا كان يسوق الهدي فله أن يحرم بالحج، يسوق الهدي قبل لا يدخل مكة فهذا جائز. ولذلك حصل خلاف الأئمة الأربعة الآن اختلفوا، فمثلا الإمام مالك والإمام الشافعي يريان أن الإفراد أفضل، الإمام أبو حنيفة يرى القران أفضل، نعم، الإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل. فإيش إذن باقي إيه؟ فإن تنازع فردوا، لما نرد إلى الله وإلى الرسول يظهر لنا أن التمتع أفضل الأنساك إذا ما ساق الهدي، خلاص. هذا هو يعني. وهنا ذكر في هذا الترجمة، والآن في متعة إيه؟ متعة النساء. متعة النساء هو أن يتزوج المرأة لمدة يوم أو يومين أو 10 أيام أو شهر أو سنة، مثلا رجل يروح لبعض البلاد فيتزوج المرأة، إذا انتهى شغله مثلا فهذا ما حرام الآن. أما أول، والأدلة أن الرسول يعني رخص لأصحابه لما كانوا في خيبر أن يتمتعوا بالنساء، وكان يتمتع بالنساء بأشياء بسيطة، بحفنة من التمر، بثوب، أبدا، حتى بنعلين أبدا. والنكاح المشروع نكاح إيه؟ يعني أن يسكن الرجل إلى المرأة، مثل ما قالوا ومن آياته أن جعل لكم أزواجكم لتسكنوا إليه، آيات إيه؟ الآية يعني أزواج لتسكنوا إليه. فمتى واحد يتزوج مرأة 5 أيام؟ أما لما يعيش معاه سنة ولا سنتين ولا 20 سنة ولا 30 سنة، هذه المرأة السكن. ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، فتجد الرجل يسكن إلى المرأة يعني أبدا. والمرأة إذا صارت طيبة يعني تحل محل الأم، وتكتشف على أشياء لا يكتشف عليها أي أحد، فإذا صارت طيبة ما في أحسن منها أبدا، وإذا صارت عفريت عادتها الله يعين. ولا بد أن يستمتع بها، لأن المرأة خلقت من ضلع، لا يمكن أن تصير زي الساعة معها تمشي، أبدا، هذا شيء مستحيل أبدا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء يتآمرن عليه، يعني ساووا حزبين، حزب عائشة وحزب زينب بنت جحش، فإذا كان إذا النساء ما يساووا هذا شيء آخر، وخصوصا إذا كانوا يعني هناك ضرات. فقال باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيع، متى أبيع؟ في خيبر، ثم حرم، ثم نسخ، ثم أبيع في مكة، في عام الفتح، ثم ما خرج الرسول من مكة عام الفتح إلا ومعلوم عام الفتح كان في عام 8، وفي غزوة كذلك جهة الطائف أو طاس هذه ثم واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. وحتى أن عمر بن الخطاب رضي الله قال أي واحد يتمتع نعم كان إيه يعني يرجمه إذا كانوا يعني محصن يرجمه بالحجارة، وهذا هو الصحيح. والأحاديث ما شاء الله اللي جابها الإمام مسلم صحيحة كثيرة كلها في هذا الباب، يعني لأنه إيه في خلاف، والذين يجيزون ذلك هم الرافضة ولا يزالون يجيزون ذلك. وكان روي عن عبد الله بن عباس أنه كان يجيز ذلك ثم رجع عنه. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي ووكيع وابن بشر، يعني ثلاثة مشايخ الإمام مسلم، محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني هذا واحد، وحدثنا أبي الذي هو ابن نمير ووكيع بن بشر عن إسماعيل بن علي عن قيس قال سمعت عبد الله. وعبد الله دائما إذا أطلق دائما المراد به عبد الله بن مسعود، لأنه أكبر العباد، هذه قاعدة في إيه في الحديث، إذا قيل عبد الله ولم يذكر هذا عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نخرج الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغزوة هي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسرية التي يرسل فيها جيش وليس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا عشان نفرق بين الغزوة، ولذلك الصحابة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، واحد يقول لك 16 أو 12 غزوة، هذه إذا خرج الرسول تسمى، وإذا أرسل جيشا وأمر عليه شخصا يسمى هذا إيه سرية. وليس لنا نساء، فقلنا ألا نستسقي، يعني إيه نزيل إيه الأنثيين، إذا زال الأنثيين خلاص يصير ما عنده إيه همة للنساء ولا عنده شيء. فنهانا عن ذلك، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقدم لنا أن عثمان بن مظعون كان يبغى يتبتل ويختصي، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يختصي الرجل أبدا. ورخ ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، وهذا محل الشاهد، ثم الرسول رخص للشباب وللرجال أن يتزوج المرأة إلى أجل، مثلا يبغى يجلس في هذا البلد في هذه الغزوة 10 أيام يتزوج مرأة إلى أجل بالثوب، يعطيها ثوب يستمتع بها 3 أيام 4 أيام 5 أيام شهر حتى، ثم بعد ذلك يعني إذا انتهت المدة خلاص ما يحتاج يقول لها طلقتك، انتهى العقد هذا، ما يحتاج يقول لها طلق خلاص، شهر انتهى الشهر 20 يوم 30 يوم 40 يوم خلاص، ما يحتاج، وليس لها يعني أي شيء، بس إنها لازم إذا تبغى تتزوج ثاني مرة لازم إيه تستبرأ، لازم تستبرأ، يعني هل تقعد تحيط 3 حيط ما يحتاج هذا. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، قرأ هذه الآية الذي لا تحرم الله، الرسول رخص خلاص، والذي رخصه الرسول وأجازه هو ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. فاستدل بهذه الآية عبد الله بن مسعود وهو العالم الكبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هذا أول حديث يدل على أن المتعة جائزة، ثم بعد ذلك أن الرسول رخص فيها وأجازها للمسلمين. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله، وقال ثم قرأ علينا هذه الآية، هنا قرأ علينا يعني قرأ مين، يعني الفاعل هناك مستتر وهناك الفاعل ظاهر، بس هذا هنا قرأ عبد الله وهنا قرأ علينا، قرأ مين هو عبد الله، مرة الفاعل يكون ظاهر ومرة يكون مستتر، هذا ما في فرق، يعني شوف يعني ضبط الحديث، وإلا لا فرق بين قرأ عبد الله بن مسعود وقرأ علينا، كل واحد هو المراد به عبد الله بن مسعود بهذا الإسناد، وهو أنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم استخصوه، فرخص ثم رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينكح الرجل المرأة بالثوب إلى أجل، والحديث هو بمعنى ثم، ولم يقل قرأ عبد الله، هنا قرأ علينا وهنا قرأ عبد الله، فرق بين هنا فاعل ظاهر وهنا فاعل مستتر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا وكيع إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستسقي، ولم يقل نغزو، فطلب يعني فقال لهم الرسول لا، إنما بعد ذلك الرسول رخص لم يتزوج الإنسان المرأة لمدة معلومة، مدة يوم مدة يومين مدة 3 مدة شهر مدة أسبوع مدة سنة حتى، ثم إذا انتهت السنة انتهى النكاح هذا، ثم بعد ذلك حرم في الأخير، ولا وتحريمه ثابت بالكتاب وبالسنة. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو ابن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله ابن عبد الله وسلمة بن الأكوع هذان صحابيان جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع كذلك. قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء تستمتعوا يعني متعة فنادى منادي رسول الله يعني في خيبر أو في مكة نادى منادي إن الله رخص لكم إن رسول الله رخص لكم تستمتعوا النساء يتزوج المرأة لمدة معلومة وهذه المدة قد تكون أسبوعا وقد تكون ثلاثة أيام وقد تكون شهرا فهذا فدليل على أنه جائز. وهنا برضو نقرأ الفوائد التي ذكرها يعني الإمام النووي عشان نستفيد منها وقال اعلم أن القاضي عياد بسط شرح هذا الباب بسطا بليغا وأتى فيه بأشياء نفيسة وأشياء يخالف فيها ويخالف فيها فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرا ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبه على المختار. قال المازري ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة من الموت وتعلق بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها وتعلق بقوله تعالى فما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن وهذا موجود يعني الإنسان إذا أعطى زوجته قنطار قال فلا تأخذهن فخلاص لأن الرجل لما يتزوج المرأة يستمتع بها وكذلك هذا استمتاع وهذا الاستمتاع ليس لكن الشيعة أخذ من هذا فآتوهن أجورهن وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم منهن إلى أجل هذه قراءة شاذة ليس في القراءة السبعية ولا أظن في القراءة العشر فهذا إلى أجل وقراءة ابن مسعود وهذه القراءات الشاذة زي التفسير يعني بعض كتب التفسير يحطوها كالتفسير وقراءة نكاح متعة تأبد نكاح وقال زفر من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشرط الفاسد يعني إذا واحد تزوج قال له أنا أتزوج المرأة هذه يعني إلى أجل إلى شهر هذا نكاح تأبيد ما في نكاح متعة وهذا معروف لأنه في شروط في النكاح جائزة وفي شروط في النكاح ما تجوز مثلا الشروط في النكاح الجائزة مثلا العلماء اختلفوا مثلا في بعض الكتب المذاهب أن الرجل إذا تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليه يجب أن يوفي بهذا النهي كتب الحنابلة هكذا أو أنها لا تسكن في دارها أو أنه لا يتزوج عليها أو أنها تسكن في دارها أو تسكن في دار أبيها لازم ينفذها إذا ما نفذ هذا الشرط لها أن تفسره أنه لا يتزوج عليه فراح تزوج عليها مذاهب الأخرى من العلماء يقول لا لأنه هذا شرط فاسد مين منع الرجل يتزوج فلذلك فإذا واحد مثلا تزوج امرأة على أن يقعد معها شهر أو راح مثلا دراسة برا يتزوج فهذا النكاح نكاح تأبيد إذا استمر عليه خلاص باقي ما في نكاح متاع خصوصا الآن هذا معناه يعني شرط فاسد تأبيد نكاحه وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشرط الفاسد في النكاح فإنها تلغى ويصح النكاح. قال المازي واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة ففيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها قلنا هذا الزعم خطأ وليس هذا والسبب في ذلك أن النسخ موجود في الكتاب في القرآن وفي السنة يعني لا يعني واحد يقول كيف نسخ نحن الآن نقرأ آيات في القرآن منسوخة ما يعمل بها كثير أبدا لست عليهم بمسيطر بعدين جاء الجهاد آيات في الجهاد قاتل المشركين كافة إلى غير ذلك من الآيات في آيات كذلك منسوخة في أول يعني في أحكام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم أياما معفرا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وغير ذلك يعني كثير أشياء يعني موجودة كذلك السنة فيها أحاديث منسوخة لا يقول بس في القرآن في آيات منسوخة وفي آيات في الحديث كذلك فيها ومنها حديث يعني نكاح المتعة فهذا يعني أحاديث كلها منسوخة وبقي التحريم إلى يوم القيامة فإن تعلق بهذا من أجاز النكاح وزعم أن الأحاديث تعارض وأن هذا الاختلاف قادح فيها، قلنا هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا، لأنه صح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدا أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمع. معلوم أن الرسول لما بعد ما هذا يكون إيه ناس ما سمعوا في الأول فيسمعوا، فنقل كل منهم ما سمع وأضاف. واحد يقول أن الرسول أحل نكاح المتعة مثلا في خيبر، واحد يقول أحل نكاح المتعة في مكة، واحد يقول حتى في أوطاس، كلهم صادق. هذاك ما سمع إلا في ذاك الوقت، وهذا موجود زي ما يعني مر علينا في الحج أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا فين أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة الوداع. بعضهم يقول أحرم من عند الشجر، واحد يقول من عند المسجد، واحد يقول من البيداء، كلهم صادق. لأنه الذين حجوا مع رسول الله 100,000، 100,000 ما يمكن يحيطوا بعمل رجل واحد في لحظة واحدة. الرسول واحد وهم 100,000، 100,000 واحد قاعد هناك بعيد، إيش يدري إن الرسول أحرم يعني عند المسجد، ما كان جنبه، والذي كان عند المسجد، فإذا كلهم صار. وكذلك هذا الرسول قال حرم في خيبر، أجاز في خيبر ثم في مكة ثم بعد ذلك حرم، وأصبح حرام إلى يوم القيامة، ولا يجوز للإنسان أن يفعل غير ذلك. قال وروي حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وهذا كلهم، وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهري، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر، كلها يعني كانت في السفر، وإنما كانت في أسفار في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء، مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل. وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحية، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نحو. وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس، وهذا يوم أوطاس في إيه؟ في عام الفتح، لأن أوطاس كان إيه؟ وادي جهة الطائف، ومعلوم أن الرسول بعدما فتح مكة توجه إلى جهة الطائف، وبلغه أنه اجتمع هناك يعني هوازن وأهل الطائف لغزو الرسول، فخرج الرسول وغزاهم، وهي في عام 8، آخر عام 8 يعني في شوال، وهما واحد. وذكر مسلم عن سلمة الأكوع إباحتها يوم أوطاس، ومن روايته صبر إباحتها يوم الفتح، وهما واحد، ثم حرمت يومئذ. وفي حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح. وذكر غير مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك، وهذا لا، غزوة تبوك قد محرمة من أول، هذا ما هو إيه يعني وذكر غير مسلم يعني إيه في السنن أن في غزوته. من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن علي، ولم يتابعه أحد على هذا، وهو غلط أن الرسول حرمه، لأنه غزوة تبوك كانت في عام 9، وهي لا في عام 8، خلاص في عام 8 الناس فهموا أنه هذا. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ وسفيان بن عيينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري، وفيه يوم خيبر. وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري، وهذا هو الصحيح. وقد روى أبو داود من حديث الربيع ابن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع، قال أبو داود كذلك هذا ما هو. وهذا يعني لابد يعني الرسول ما خطب الخطب التي في منى وفي هذا ذكر هذا كذلك، فيكون يعني لا بأبال. وهذا أصح ما روي في ذلك. وقد روي عن سبرة أيضا إباحتها في حجة الوداع، ثم نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ إلى يوم القيامة، لأن في حجة الوداع كان الذين مع رسول الله خلق كثير، فيكون هناك يكون عشان الناس يعرفوا أنه إيه أنه هذا تم، ويكون تجديد صلى الله عليه وسلم النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس، وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غيره شيء، وبين الحلال والحرام يومئذ، وبت تحريم المتعة حينئذ إلى قول إلى يوم القيامة. قال القاضي ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن، لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات. لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فقال بعضهم هذا الكلام فيه انفصال، يعني مو في وقت واحد حرم لحوم الحمر الأهلية ومتعة النساء، يعني مثلا واحد يقول حرم الزنا حرام والغلول حرام، هذا ما يلزم أن يكون في وقت واحد. يعني الرسول حرم في خيبر الحمر الأهلية، وبعد ذلك حرم إيه؟ نعم متعة النساء، فيصير إيه كل شيء. والصحابي يروي ذلك عن هذا ولا ما فيه. فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر الخاصة ولم يبين وقت تحريم المتعة وليجمع بين الروايات. قال وهذا القائل هو وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة، وأما لحمر الحمر فبخيبر بلا شك. وقال القاضي وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان. قالوا والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم لكي يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس، فتحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم، ثم حرمها تحريما مؤبدا، فيكون حرمها يوم خيبر في عمرة القضاء، ثم أباحها يوم الفتح لضرورة، ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا، وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن سمرة الجهني، وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة، والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم، فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه. أنه خلاص يعني ذكر الأشياء المحرمة ومن جملتها، لأنه قال إيه لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال مثلا في حديث إن يعني هذا دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر، عدة خطب خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وبين كثير أشياء المحرمة، حتى الأشياء المحرمة من قبل ذلك بينها. وهو سيترك ما خالف الصحيح، وقد قال بعضهم هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين والله. وهذا آخر كلام القاضي، لأن القاضي عياد هو الذي شرح الإمام مسلم شرحا طويلا، والإمام النووي يعني أخذ منه. والصواب المختار أن التحريم والإباحة كان مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس والاتصالما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم، واستمر التحريم. ولا يجوز أن يقال أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد للتحريم من غير تقدم إباحة يوم والصحيح أنه إيه أباحة في إيه كذلك في مكة. ويقول هنا كذلك من الأشياء، قال واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل خلاص، يعني أجل شهر نهار ما يغلق الشهر انتهى، ما يحتاج يقول له أنت اذهبي أنت طالب. ولكن الظاهر أن ما ذكروا العدة، لا بد يجي في النكاح، لا بد تستبرع، لازم يعني ما تروح تتزوج
ما
تورث كذلك ما تورث أي، لأن هذا نكاح المتعة ما في ميراث ولا في طلاق خلاص، إذا غلقت المدة خلاص انقضى. بس إنما ليس لها أن تتزوج حتى يعني تستبرع، لا بد يمكن بحيضة، وسيأتي يمكن في 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 في, في النكاح هناك، لأنه هذا يعني في نفس الكتاب هذا، لأنه كتاب النكاح نحن في هذا. يقول أن علاقتها كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها يحصل من قضاء الأجل ومن غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع إلا الروافض. الروافض كانوا، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها، وروي عن أنه رجع قال وأجمع على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم بطلان سواء كان قبل. وهنا في المملكة العربية السعودية أي واحد يعني يفعل مثل ذلك يجازون القضاة يعني أبدا. ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد، يعني ما في حد، على كل حال يوبخ يسجن وشبهة. وما أخذ الخلاف فيه اختلاف الأصولين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليه، لأنه كان فيه خلاف أنه جائز، فدحين صار لأنه فيه ناس ما سمعوا يمكن، فلذلك هذا يكون يعني لو فرض أن إنسان فعل ذلك ما يجازر. وحدثنا كذلك أبو بكر بن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا حدثنا وكيع عن إسماعيل وقال وكنا نحن شباب. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة قال خرج علينا منادي رسول الله فقال إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء، ولذلك قال يعني متعة النساء عشان ما يقول متعة، لأن متعة متعتان، متعة جائزة ومتعة غير جائزة. وحدثنا أمية بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن أقوى وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتانا فأذن لنا في المتعة، يعني أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن لنا في المتعة وهي متعتنا، وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال عطاء قال جابر بن عبد الله معتمرا قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه يعني جاء إلى مكة معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وهذا في شيء يعني جابر بن عبد الله من أصحاب رسول الله من الأنصار فاعتمر وجئناه في مكة في منزله الذي نزل به فسأله القوم عن أشياء بأنه صحابي وهؤلاء من التابعين سألوا عن أشياء علمية ماذا تقول في كذا ماذا تقول فأجابهم ثم سألناه عن متعة النساء فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هذا شيء في إشكال كيف استمتعنا في عهد أبي بكر عهد أبي بكر سنتين ونصف وفي عهد عمر فما هو الجواب الجواب على ذلك أن بعض الناس ما بلغهم ذلك يعني مثلا الرسول لما نهى عن ذلك في عام 8 يمكن الناس باقي على ذلك فهذا هو هذا هو يعني بهذا يمكن نجمع الحديث على هذا وإلا في عهد أبو بكر لو حصل خلاف يسأل أبو بكر يقول له ممنوع حرام وكذلك في عهد أما في عهد عمر خلاص تبين والسبب في ذلك أن الرافضة هكذا يقولون إن عمر هذا هو الذي حرم نكاح المتعة وإلا القرآن فاستمتعتم منهن فآتوهن أجورهن استدلوا بهذه الآية وهم غلطانون في ذلك فالذي قال في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر هذا في عهد أبي بكر وعمر الناس الذين لم يبلغهم فإذا إنسان يعني سمع حديثا نبويا وعمل به وما بلغه النص وعمل به ما يلعب فهذا وفي الغالب أن جابر في هذا وأبي بكر وعمر كده يعني شرحوا بهذا قال هذا محمول على أن الاستمتاع في عهد أبي بكر لم يبلغه النص وإلا فيكون منهم هذا وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الجليل أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يعني قبضة من يده من التمر ويتزوج المرأة 3 أيام والدقيق الأيام على يعني 3 أيام أسبوع أقل من ذلك هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر وعمر هو الذي أشهره وشدد في ذلك وقال أي إنسان ينكح نكاح المتعة ويثبت عنده فإنه يحد إن كان بكر يحد 100 جلدة وإن كان يعني محصن يرجمه أو يخوفه جدا نهى عنه في عمر في شأن عمرو بن حريث وحدثنا حامد بن عمرو البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهم يعني حصل خلاف ابن عباس يقول متعة الحج جائزة وبعضهم يقول أن الزبير يقول متعة الحج جائزة والآخر يقول متعة الحج لا تجوز فلما حصل اختلاف في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما جابر صحابي مثلا تمتع في متعة النساء في خيبر وفي مكة وفي أوطاس ومتعة الحج تمتع بها في مكة فإن الرسول لما حج حجة الوداع وصل إلى مكة قال لأصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة فالصحابة كلهم كانوا محرمين بالحج يعني 95% أو زيادة عن قليل كانوا لبيك حج الرسول أمرهم أمر إلزام أن يفسخوا الحج إلى العمرة فصارت متعة بقيت هذه المتعة متعة الحج باقية إلى يوم القيامة متعة النكاح هذه حرام خلاص وهناك من الصحابة من يرى أن متعة الحج نعم كذلك يعني ما يقول ما تجوز يقول أن الإفراد أفضل يقول أن الإفراد أفضل الذي حصل مثلا روي عن أبي بكر الصديق وعن عمر أن الإفراد أفضل وهناك ناس من العلماء المتأخرين كالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا أحسن هذا أن يجعل سفرة للعمرة وسفرة للحج مستقل هذا أفضل يعني كذلك هذا رأي وكتب آخرين يقول لا المتعة أفضل لمن لم يسق الهدي أما إذا ساق الهدي فله أن يحرم بالحج وله أن يحرم بالعمرة كما يشاء يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى نهى في شأن عمرو بن حريث كل هذا تقريبا يعني توبة فعلناها مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد عمر نهى عن المتعة وليس معناه يقول حرام لا يعني يرى أنه الإفراد. حتى أن عمر من أشياء إيش أمر أن أهل مكة يحرم من أول ذي الحجة حتى تصير مكة كأنها خلية نحل كلهم يلبوا إلا جاء من الآفاق يقول لبيك. أهل مكة كمان قال لهم عمر يلا أنتوا كمان من أول ذي الحجة أحرموا بالها، فتصير مكة كأنها كلها ما تسمع فيها إلا لبيك لبيك. ومع أنه ورده كان مخالف قال له أنا لا أحرم إلا يوم 8 لأن الرسول أمرنا بذلك. اجتهاد من عمر، وكل عالم يجتهد وكل صحابي يجتهد، فالاجتهاد إذا اجتهد فأصاب له أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. كده عمر يعني أبدا أهل مكة ليش يعني الناس أنت تتمتع بنسائكم في مكة هنا نعم وتساوي زي ما تريدوا وتكتب على كل شيء، لا أنت يا أهل مكة كذلك يلا من يوم لما يدخل أول ذي الحجة قولوا لبيك من حج، ويصير مكة كأنها خلية رحم. وهذا على كل حال اجتهاد من عمر، وإلا الصحابة أمر الرسول أصحابه أن يحرموا بالعمرة يعني يوم 8 من شهر الحج، ويسمى يوم التروية. وهذا تقريبا وكل إنسان إذا اجتهد فلا يعني يلام. قال ثم نهانا عنها عمر فلم نعد، يعني لم نعد لا لهذه ولا لهذه، لأنه عمر والسبب في ذلك أن عشان لا يصير خلاف بينهم، مثلا يكون الحاكم الشرعي عالم يقول بشيء يجي واحد طالب علم يقوم يعاكسه يؤدي إيه؟ يا خصومة. فقال لهم لا أنت التأثر خلاص يجي أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هو المسؤول فأنت التأثر. وليس معنى ذلك أن عمر يمنع التمتع، لا يقول هو يرى أنه أفضل، بس يرى أن يأخذه. وكذلك مثلا أبو بكر الصديق معروف، ولذلك حصل خلاف أيهما أفضل، المالكية يقول والشافعية يقول الإفراد أفضل خلاص. ولذلك في أحاديث يقول أن الرسول أفرد بالحج في البخاري وفي مسلم كده موجود، لكن القواعد العلمية أنه يؤخذ بآخر أمر الرسول. يجي صحابي يقول لا أن الرسول كان قرن بين العمرة والحج، وكثيرين يعني إلا يقول أن الرسول أفرد 4، والذي يقول أن الرسول كان قارن كم يجي 25 ثم الحجة هي لو كان الرسول حج مرتين أو 3 يصير يمكن مرة كده ومرة، لكن الرسول حجة إيه حجة واحد. فلذلك يجب إيه البحث في هذا حتى يقف عن النصوص. وأحسن من بحث هذا يعني تقريبا فتح الباري، وكذلك يعني ابن القيم في زاد المعاد يعني بحثها بحث طيب جدا وبين يعني ما يعني كل إنسان ما أخذ به. ثم بعد ذلك يقول هنا قال رخص رسول الله عام أوطاس. أوطاس متى؟ وادي جهة الطائف، وهو في عام كم؟ 8. فلذلك هو يعني ما في فرق بين هذا. في المتعة 3 يعني 3 أيام ثم نهى عنه. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي، فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها 3 ثم إن رسول الله قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي تمتعها فليخل سبيلها. وهذا الحديث برضو أنه قال أذن لنا رسول الله بالمتعة، أي متعة؟ متعة النساء في إيه؟ يعني في في يعني في 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 عام 8. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر من قبائل كأنها بكرة عيطاء، بكرة معناها الشاب الفتية المرأة، وكذلك المراد العيطاء يعني تقريبا لها حلق كده طويل شواء وجميلة جدا، فهذا معناه يعني إيش العيطاء. يا رجل فما فقال رداء، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، يعني الرداء هذا أجود، وكنت أشب. ومعلومة المرأة تبغى إيه؟ الرجل الشاب أحسن له، لأنه هذا يقدر يتصل بها اتصالا ويقضي رغبتها أكثر من الرجل الكبير السن، هذا شيء معروف خصوصا إذا كانت قاعدة مدة. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليها ثم قالت أنت ورداءك، فمكثت معها 3 يعني تزوجها 3 أيام وبالرداء الخلق يعني القديم شوية، لأن المرأة تحب الرجل الشاب وكذلك الرجل يحب الرجل. ولذلك الرسول يعني أمر أن يتزوج البكر حتى تلاعبه ويلاعبه إلى غير ذلك من هذا. وكنت فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبه، وإذا نظرت إليه ثم قالت أنت ورداءك يكفيني، فمرضت معها ثلاثا. ثم إن قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي فليخلي سبيلا، ومعنى فليخلي سبيلا يعني على ما ذكر يعني الشارح هنا وفسر قال فانطلق عيطاء. أما البكرة فهي ذكرت فهي الفتية من الإبل أي الشابة القوة، وأما العيطاء بفتح العين وإسكان الياء بطاء مهملة يعني وهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. يعني إيش معنى العيطاء؟ المرأة التي تكون طويلة العنق، ومعلوم أنها تكون قصيرة كده عنقها ما هي جميلة، هذا شيء معروف. وفي اعتدال وحسن، تكون طويلة وتكون نحيفة كمان مثلا فيها وحسن قوام بفتح العين هو طول العنق. ثم بعد ذلك يقول من هذه النساء فليخلي يعني إيه؟ فليعطيها الصداق حقها، ثم بعد ذلك إذا انتهت المدة يطلقها، يعني ما يطلقها خلاص يفارقها، ما في طلاق، يعني نكاح المتعة لا ليس فيه طلاق، إنما فيه فراق، غلقت المدة 10 أيام خلاص انتهى. وما في ميراث كذلك ولا في شيء، وهذا كان الرسول رخص فيه ثم نهى عن ذلك هذا. وحدثنا أبو كامل فضير بن حسين الجحدري، حدثنا بشر يعني بن مفضل، حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأقمنا به 15-30 بين ليلة ويوم، 15-30 بين ليلة ويوم، يعني حسب اليوم والليلة 30. ومعلوم أن الرسول جلس في مكة بعد فتح مكة مدة، ثم توجه إلى الطائف، ثم عاد في ذي القعدة وأحرم من الجعرانة، ثم دخل مكة طاف وسعى وخرج في ذلك متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، يعني أنا أجمل من هذاك، يكون كبير في السن وهو قريب من الدمامة، يعني قصير جدا، رجل قصير جدا معلومات، مع كل واحد منا برد، فبردي خلف، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطرتي، فقلنا هل لك أن يستمتع بك من أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بردائه، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبها تنظر إلى عطفها، فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد وغض، فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرات أو ثم استمتعت منها. يعني أخذت إيه الشاب القوي حتى خرج، فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني تقريبا يكفينا إلى هذا، لأن الباب طويل جدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.